بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لإخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان فقه الفرض لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل، وتحتوي على محاضرتين. أما الآن فمع المحاضرة الثانية.
فوجهان أصحهما أنه يفقد الفرض لأن فيه جر منفعة للمقرض. أما المذهب الثاني فهو مذهب المالكية والظاهرية والليث بن سعد، وهو صحة التأجيل للشرط، فإذا اشترط الأجل في الفرض فلا يلزم المقترض رد البدل قبل حلول الأجل المعين، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم. شيخ الإسلام تماما أنه حنبلي أصلا، لكنه رجح هذا القول، ماذا بالإيه؟ المالكية والظاهرية والليث بن سعد، فجاءت اختياراته: الدين الحال يتأجل بتأجيله، يعني يصير متأجلا إذا اشترط فيه الأجل، سواء كان الدين قرضا أو غيره. ووافقه في ذلك تلميذه ابن القيم فقال: وهذا هو الصحيح كما رجح هذا المذهب الإمام الشوكاني في السيد الجزار. ثم خرج المالكية على قولهم هذا إن هو يتأجل في الأجل أو بالتأجيل، أنه لو رغب المقترض تعجيله لربه قبل أجله لزم المقرض قبوله. لو الشق الاقترض، يعني هو يقولوا إن الشرط هنا ملزم، شرط التأجيل ملزم، واضح؟ طيب افترضوا مسألة أو فرعوا مسألة، واضح؟ لو إنه متفق إن هو إلى أجل مثلا سنة، ثم رغب المقترض أن يبرئ ذمته، وبعد شهر مثلا أراد أن يرده إلى الإيه؟ إلى المقرض يعني. لو رغب المقترض تعجيله لربه قبل أجله، لزم المقرض قبوله، لزم المقرض قبوله، لأن الحق في الأجل للمقترض، فإذا أسقط حقه لزم المقرض قبوله وأجبر على ذلك عينا كان البدل أو عرضا أو كان نفس المال المقترض. وخالفهم في ذلك الظهرية فقال ابن حزم: وإن أراد الذي عليه الدين المؤجل أن يعجله قبل أجله بما قل أو كثر لم يجبر الذي له الحق على قبوله أصلا، واضح؟ لا يجبر صاحب المال المقرض على أن يقبله. وكان لو أراد الذي له الحق أن يتعجل قبض دينه قبل أجله بما قل أو كثر لم يجد أن يجبر الذي عليه الحق على أدائه، في حالة التراضي بقى، شروط الرضاية. يعني معنى كلام ابن حزم أن هو يصير ملزما على الإيه؟ على الطرفين. لكن لو تراضي على تعجيل الدين أو بعضه قبل حلول أجله أو على تأخيره بعد حلول أجله أو بعضه جاز كل ذلك، وهو قول أبي سليمان وأصحابنا، واضح؟ نعم. طيب نص الحنابل على أنه إذا شرط المقرض على المقترض رد محل القرض بعينه، اشترط الشخص المقرض على المقترض أن يرد نفس عين الشيء الذي إيه؟ عين القرض بنفسه، فلا يصح هذا الشرط. لماذا؟ لأنه ينافي مقتضى العقد، هذا شرط ينافي مقتضى العقد. ما هو مقتضى العقد؟ مقتضى العقد أن ينتفع المقترض باستهلاكه ورد بدله، أنه هذا الشيء من أجل أن يستهلكه، فطبعا العين سوف تذهب. لو انت اقترضت منه مثلا يعني دنانير مثلا ذهبيه، هل انت مطالب تحافظ على نفس الدنانير ام ترد له البدل؟ ترد له البدل، واضح؟ لان هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، وهو ايه؟ ان يستهلكه المقترض فيرد بدله، فاشتراط رده بعينه يمنع ذلك، غير ان فساد الشرط لا يفسد العقد بل يبقى صحيحا. ويقول في الرد المرجع: فان رده المقترض اي رد القرض بعينه لزم المقرض قبوله إن كان نسبيا، لأنه رده على صفة حقه سواء تغير شعره أو لا، حيث لم يتعير، يعني الشرط أن يكون حصل فيه عيب. يقول: وإن كان مثليا فمثله، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد مثله، وهذا رواه مسلم. أما لفظه فلفظ الحديث: استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا، واضح؟ يعلق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على قول الباطن هنا: وإن كان مثليا فمثله، يعني أن طبعا الأموال إيه؟ إما مثلية وإما قيلية، إما مثلية وإما قيلية. أما المثليات فهي الأموال التي لا تتفاوت أحدها تفاوتا تختلف به قيمتها، كالنقود وسائر المثلات والموضوعات والموضونات والمدروعات والحبذيات المتقلبة. يقول: وإن كان مثليا فمثله، لأنه صلى الله عليه وسلم استتلف بكرا فرد مثله، وهذا رواه مسلم. أما لفظه فلفظ الحديث: استتلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا، واضح؟ يعلق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على قول المثل هنا وإن كان مثليا فمثله، يعني أن طبعا الأموال إيه؟ إما مثلية وإما قيلية، إما مثلية وإما قيلية. أما المثليات فهي الأموال التي لا تتفاوت أحدها تفاوتا تختلف به قيمتها، كالنقود وسائر المثلات والموضوعات والموضوعات والمدروعات والعدديات المتقاربة. الأموال التي لا تتفاوت أحدها تفاوتا تختلف به قيمتها، كالنقود يعني ورقة مثلا بعشرين جنيه هتاخدها منه تقترب منه وترد له ايه مثلها ورقة بعشرين جنيه، فكون الرقم بتاع ورقة البنكروت تغير من ورقة هل نبي أقرب، فالأحد الذي تتكون منه هذا المال لا تتفاوت ايه في كيلة مثلا، كيل مثلا قمح، كيلة من القمح اختارها واضح، هذه مثلية أو قنية مثلية لأنها الحبوب القمح تتفاوت تفاوتا كبير تتفاوت السعر لأنها بيحصل ايه التفاوت. فالمثل يبهي الأموال التي لا تتفاوت أحدها تفاوتا تختلف به قيمتها، كالنقود وسائر المكيلات والموزونات كيلو بكيلو مثلا، والمزروعات الخاص والعدديات المتقاربة، العدديات الايه المتقاربة. أما القيميات فهي التي تتفاوت أحدها تفاوتا تختلف به قيمتها، مثل الحيوان، هل بقرة بتساوي بقرة ولا البقرة تتفاوت أحدها، مش بيرد بقرة بقرة، لا البقرة بتكون ايه متوسطة كبيرة صغيرة سنها كذا وهكذا، فهذه ترد قيمتها. لماذا؟ لأن أحدها تتفاوت تفاوتا تختلف به قيمتها، كذلك العقار مثلا ونحو ذلك. يقول وإن كان مثليا فمثله، فمثله يعني عليه أن يرد له مثله، لأنه صلى الله عليه وسلم استكشف بكرا فرد مثله. يقول ومنه يتبين أن قول المصنف مثله بعيد عن معناه، لأن فيه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه رباعيا وهو ما له ست سنين ما كان مثله وهو الصغير من الإبل، اللي هو الكلام على المثل الذي فيه إيه؟ وإن كان مثليا فمثله، إن كان المال اللي هو محل الفرض مثليا فعليه أن يرد مثله، والسلالة بالحديث أن الرسول كان استتلف بكرا فرد مثله، ولفظ الحديث هو استتلف الرجل بكرا يعني أنه استتلف منه إبلا صغيرا ورد عليه رباعيا وهو إبل أكبر منه. فهل لكم تعليق على تعليق الشيخ الألباني رحمه الله؟ يا شيخ ده بيقول ده الاستدلال اللي انا بقوله بكلمه فيها فمثله استدلال فيه نظر، باعتبار انه ما كانش مثله ده كان اكثر منه. اصلا ما في الامر وغايه ما فيه ان في هذا الحديث اثبات حكم المساله وزياده، حكم زائد عليها وهو انه اذا رده بافضل مما اخذه فهذا من الاحسان يعني اذا، لكن هو في اثبات المساله وزياده عليها. فيرد المقترض المثل في المثليات، واضح؟ المثل في المثليات يعني يجب على فرض رد مثل فرض من فلوس او مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلام فيه. طيب لماذا لا يرد القيمة؟ لان المثل اقرب شبه من القيمة، احنا بنتدرج الاول نقول لو له مثل هو من الاموال المثلية يبقى ايه نلزمه ان يرد له المثل ولا نقول له ترد له القيمة لان الحدود العدل، فاقرب العدل اقرب العدل ان المثلي يرد بمثلي لانه اقرب شبها من القيمة. فيجب رد مثل فلوس غلت او رخصت او كسبت او كسبت، نعم، وان كان مثليا فمثله لانه صلى الله عليه وسلم استحلف بكرا فرد مثله. فان تعذر المثل فالقيمه اذا في هذه الحاله تدفع القيمه لان حينئذ هي التي تثبت في الذمه. ويرد القيمه في غيرها، يعني في المثليات يرد الايه المثل، اما في غيرها غير المثليات هي الايه القيميات، فيرد القيمة في غيرها من المتقومات يعني التي لا يصح السلام فيها. لماذا؟ لأنه لا مثل له فضمن بقيمته، واضح؟ مثل الجوهر مثلا، الجواهر، هل الجواهر الصعب اللي احنا نقول لها مثل؟ لأن أي تفاوت في الأحجار الكريمة وهذه الحبات الغالية جدا، أي تفاوت طبعا بيحصل منه تفاوت كبير جدا في السعر، لكن واضح من المعروف يعني والمشهور إن لو في فرق في الحجم الحبة طبعا ممكن أن يفرق مبالغ طائلة جدا بالتفاوت اليسير، فلذلك هي ايه خيميه وليست مثليه. لماذا؟ لان لما كان بنضبطها بالصفه لان اقل تفاوت مؤثر في ثمنها، فان كان متقوما فقيمته وقت القرض، يعني فيرد قيمته وقت القرض، لان قيمته هنا قيمه مفعول به، فان كان متقوما فقيمته يعني يرد قيمته وقت القرض، نص عليه لان حينئذ تجب يعني تجب الايه القيمه. ما لم يكن معيبا. الاعراب ونحن مهم جدا في فهم ايه كتب الفقه والمتون بالذات. هو يعود على المثلي. صحيح. ما لم يكن معيبا يعني المثلي، اي المثلي اذا رد بعينه كحنطه اتلف فلا يلزمه قبوله لما فيه من الضرر لانه دون حقه. يقول او فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمه، يعني اضطرب منه فلوسا والسلطان لغاها حرم التعامل بها، ففي هذه الحاله يلزمه ايه عطاؤه القيمه وقت القرض. القيمه وقت القرض. نص عليه في الدراهم المكثره قال يقومها كم تساوي يوم اخذها، فان لم تترك المعامله بها لكن رفضت فليس له الا مثلها لانها لم تتلف انما تغير سعرها فأشبهت الحنطة إذا رفضت. قاله في الكافي والشرح. يقول في الموضوعة الفقهية ما سبق بيانه من مذاهب الفقهاء في صفة بدل القرض اللي هو سواء رد القيمة أو المثل، يعني إنما هو من حيث المثل أو القيمة لمحل القرض، أما من حيث الزودة والرداءة في الوصف أو الزيارة والنقصان في القرض فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وابن حبيب من المالكية وغيرهم إلى أن المقترض لو قضى بائنه لبدل خير منه في القرض أو الصفة أو دونه برضاهما جاز، ما دام أن ذلك جرى من غير شرط أو مواطعة. من غير شرط أو طيب إيه الشرط؟ إيه الفرق بين الشرط وبين المواطعة؟ الشرط سينص عليه في العقد، هل المقترض اتفاق سري كده بينهم أن أنت ترد لي بزيادة، كان في اتفاق باطني بينهما على الزيادة، واضح؟ وذلك لما صح النبي صلى الله عليه وسلم انه استسلف بكرا فرد خيرا منه وقال ان خياركم احسنكم قضاء، ولانه لم تجعل تلك الزياره عوضا في القرض ولا وسيله اليه ولا الى استيفاء حقه فحلت كما لو لم يكن قرضا. بل ان الحنفيه والشافعيه نصوا على انه يستحب في حق المقترض ان يرد اجود مما اخذ بغير شرط، وانه لا يكره للمقرض اخذه ما دام لم يتم ذلك بشرط او موافقة. ونتفصل هذا إن شاء الله تعالى. فذهب مالك إلى التفصيل في المسألة فكره أن يزيد المقترض في الكم والعدد إلا في اليسير جدا، وقال إنما الإحسان في القضاء أن يعطيه أجود عينا وأرفع صفة، وأما أن يزيده في الكيل أو الوزن أو العدد فلا، وهذا كله إذا كان من غير شرط في نفسه. وروي عن أحمد المنع من الزيادة والفضل في القرض مطلقا، وعن أبي بن كعب وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن المقرض يأخذ مثل قرضه ولا يأخذ فضلا لئلا يكون قرضا جر منفعة. ونص الحنفية على أن المدين إذا قضى الدين أجود مما عليه فلا يجبر رب الدين على القبول كما لو دفع إليه أنقص مما عليه، وإن قبل جاز كما لو أعطاه خلاف الجنس. أين يقول ويجوز شرط رهن وضمين فيه، وهنا يتكلم على بعض وسائل توثيق زيد القرض. توثيق دين القرض كما قلنا يحصل بالإيه بالكتابة وبالإشهاد كما ناقشنا الأسبوع الماضي. هنا يتكلم أيضا عن طرق أخرى من طرق التوثيق، التوثيق والضمانات التي يأخذها الإنسان ليضمن أن يرد إليه المال. فيقول ويجوز شرط رهن وضمين فيه، يعني يجوز في عقد القرض أن يشترط من أجل توثيق دين القرض أن يرهن لديه مثلا شيئا مقابلا لقيمة القرض الذي سوف يقترضه منه. فقد ذهب الفقهاء إلى صحة الإقراض بشرط رهن وكفيل، شرط رهن وكفيل يجي واحد يعني إيه يضمن يعني ضمين وإشهاد، يعني بكل هذه الأشياء رهن وكفيل وإشهاد أو بأحدها أو واحد منها، لأن هذه الأمور توثيقات لا منافع زائدة للمقرض. هل هذه منفعة يجودها القرض؟ يعني هو لم يأخذ الرهن والرهن هو يضمه إلى ذمته، لا هو فقط يحدث عنه دون أن يجوز له التصرف فيه، واضح؟ فهو يعني كلها توثيقات وليست منافع زائلة للمقرض. وذلك من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض من يهودي شعيرا ورهنه ذرعه، وهذا متفق عليه، ورهنه ذرعه مقابل إيه؟ قرض، مقابل قرض الشعير. ولأن ما جاز فعله جاز شرطه، ولأنه شرط لا ينافي مقتضى العقد، مش زي شرط مثلا أبيع لك السيارة بشرط ألا تركبها، واضح؟ أو أبيعك السيارة بشرط ألا تبيعها، طبعا هذا ينافي مقتضى العقد. مقتضى العقد ايه؟ حريه التصرف فيما يملكه. لا هذا شرط غير صحيح، لماذا؟ لانه يتصادم مع مقتضى العقد. العقد الطعام يشترى من اجل ان يؤكل، السياره تشترى من اجل ان تباع، الدار تشترى من اجل ان تسكن، فكل شرط نافي مقتضى العقد فهو شرط باطل، اما هذا فهو شرط لا ينافي مقتضى العقد، مجرد ايه توثيق واحتياط لكي يرد اليه حقه. ويجوز قرض الماء كيلا كسائر المائعات، ويجوز قرضه مقدارا بزمن من نوبات غيره ليرد مثله في الزمن من نوبته، نص عليه لأنه من المرافق. والخبز والخمير عددا، ورده عددا بلا قصد زيادة. وعن معاذ رضي الله عنه أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق، فخذ الكبير وأعط الصغير، وخذ الصغير وأعط الكبير، خيركم أحسنكم قضاء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، رواهما أبو بكر الشافعي، وهذا أيضا ضعيف. ثم يقول وكل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه أو يمضي له أو يعمل له عملا ونحوه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. هذا صححه الترمذي وحسنه الألباني. وعن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم كرهوه ونهوا عن قرض جر منفعة، وهذا صحيح عن ابن عباس. يقول وكل قرض جر نفعا فحرام، فحرام يعني أنه يحرم اشتراط كل شرط جر نفعا، أي شرط في عقد القرض يترتب عليه أنه يجوز نفعا للمقترض مقابل هذا القرض فهو حرام. عشان يقول لا ليس حديث، هذا ليس بحديث، وإنما هو آثار، يعني إما أنها آثار ضعيفة وإما قاعدة العلماء أو الصحابة يستعملوها. فيحرم اشتراط كل شرط جر نفعا. قال الموفق كل قرض شرط فيه الزيادة فهو حرام بغير خلاف، وكذلك المواطأة عليها في تواطؤ بينهم، يعني يكون يعني ود كده يعني مش مكتوب، كان الشرط بيكتب أو يطلب. وقال ابن المنذر أجمعوا على أنه إذا شرط عليه زيادة فأخذها فهو ربا. واستفاضت الآثار عن السلف أن الهدية إذا كانت لأجل التنفيس ونحوه أو منفعة في مقابلة دينه فهو محرم. ما معنى التنفيس؟ تأديب، بينزله في الأجل مقابل زيادة. يقول واستفاضت الآثار عن السلف أن الهدية إذا كانت لأجل التنفيس عطاله دي عشان ينزله من وقت مدة أطول ونحوه أو منفعة في مقابلة دينه فهو محرم، لأنه إما نوع ربا أو رشوة، وكلاهما حرام بالنصوص المستفيضة، وإن كان لأجل عادة جارية قبل فلا بأس. قبل لو عايزين نخليها مضاف نقول إيه؟ وإن كان يعني الإهداء لأجل عادة جارية قبل قبل الاقتراض، قبل الاقتراض يعني اثنين أصدقاء بينهم علاقة مودة واضح، وجرت العادة بينهما أنهما يتهديان يتبادلان الهدايا تطبيقا للكل واضح، ثم اقترض واحد من الآخر وفي أثناء فترة القرض أهداه أهدى المقترض أخاه المقترض هدية، يقبلها أم لا يقبلها؟ يقبلها. لماذا؟ لأن العادة جرت بينهما، فهذه قرينة على أنه لا يقرضه من أجل القرض الذي اقترضه منه وفيكون يعني قرضا جرى منفعة، وإنما لأجل المودة اللي هي ثابتة أصلا بينهم، لكن الاثنين مفيش بينهم أي علاقة قبل الاقتراض، علاقة تهادي. وبعد القرض أهداه لا يقبلها وإلا تكون ربا محرما. يقول وإن كان الإهداء لأجل عادة جارية قبل ذلك فلا بأس، والجمهور على أنه إذا أقرض لا ينتفع لأجله. جمهور العلماء يقولون إذا أقرض يبقى خلال فترة القرض لا يقبل منه أي هدية أو أي نوع من الإيه من الانتفاع، يعني يشترى أن يكون انتفاع. وكل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسكنه داره، يعني المقترض يسكن المقرض إيه داره، أو يعيره دابته، أو يقضيه خيرا منه، أو يقضيه خيرا منه. طب إزاي إحنا نقول أن يقضيه خيرا منه؟ دي في فقهاء يقولون شيء مستحب إذا كان هذا مشترطا، واضح. وكل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسكنه داره، يعني نقول إيه في الشرح ده؟ كأن يشترط عليه أن يسكنه دار، أو يعيره دبته، أو يقضيه خيرا منه. أو ممكن يسكنه داره لكن إيه؟ ممكن مجانا، أو ممكن يسكنها له رخيصة، فيبقى الانتفاع لما يكون انتفاع انتفاع. أو يقضيه خيرا مما أطلب، مثل أن يقرضه مكسرة فيعطيها صحاحا ونحوه، أو أن يقضيه ببلد آخر ولحمله مؤونة. وعنه يعني من أمثلة رواية أخرى يجوز اختارها الموفق والشيخ، وعنه يجوز على وجه المعروف، يعني يجوز لكن ما يكونش إيه مشترطا، على وجه المعروف الإحسان. ويأتي إذا أقرض أحدكم أخاه قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبلها. وثبت عن عبد الله بن سلام قال إذا كان لك على رجل الحق فأهدى إليك حلة ابن فلا تأخذه فإنه ربا. وقال ابن مسعود كل قرض جر نفعا فهو ربا. وثبت النهي عن تلف وبيع، عن تلف وبيع، فحكاه الوزير اتفاقا لئلا يحابيه في الثمن من اجل القرض، لان لو في ربط بنتين ثلاث وبيع بيقترض منه في نفس الوقت بيجي على حاجه في شبهه انه لما يجي يبيع له ايه يرخص له سعر لاجل ان هو له جميل عليه انه اقرضه، واضح؟ فمن اجل هذا نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن ايه؟ عن سلف وبيع. يقول وثبت النهي عن سلف وبيع وحكاه الوزير اتفاقا لئلا يحابيه في الثمن من اجل القرض، فكذا اذا اسكنه داره او اقره على ان يقضيه خيرا منه او يهدي له او يعمل له عملا ونحو ذلك كان ابلغ في التحريم، كان ابلغ في التحريم. يعني هذا كله لانه عقد الفاق وقربه، اصل العقد عقد القرض هو مبين على الايه؟ الارفاق، الاتفاق والاحسان والبر للناس وقربه يعني الى الله سبحانه وتعالى وطلب المثوبه من الله عز وجل. قال ابن عمر تلف تكلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله، وتلف تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وتلف لتاخذ به طيبا بخبيث فذلك الربا. فاذا شرطت فيه الزياده فان هذا يخرجه عن ايه؟ عن موضوع، لانه ما ابيح وما افتح على نفس اباحه القرض الا من اجل ايه؟ الارفاق، تخفيف عن الناس ومساعدتهم والاحسان اليهم وطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى. فاذا شرط فيه الزياده باي صوره من الصور التي ذكرناها فان ذلك يخرجه عن موضوعه الذي هو الايه؟ القربه بارفاق المقرض ونفيه الى الربح على المقترض، فيدخل في باب المعاوضه. صارت هنا معاوضه مش تبرع، صارت معاوضه لان في مقابلها شيء، فلا يصير قرضا ولا يصير معاوضه شرعيه، لا منه صار قرضا لهذا الشرط في الزياده ولا منه هو معاوضه شرعيه لانه لا يوافق ولا يقابل شروط المعاوضه الشرعيه. ايضا هنا بحث مزيد هذه المساله طبعا ايضاحا لانها يعني من الامور المهمه خاصه الان في هذا الزمن الذي نتعامل فيه مشكله البنوك وهذه الاشياء. طبعا التكييف لما ندرس نفهم بصوره اوسع ان شاء الله لما نكمل الابواب القادمه سنستطيع في كل باب من الابواب من ان احنا نفهم بقى الفصل وحد الفاصل بين الربا خاصه الذي تجريه البنوك الان وبين المعاملات الشرعيه. فمثلا لو ارادوا ان يخدعونا بان يقولوا انها وديعه، هل هي وديعه؟ ليست وديعه. لماذا؟ لان الوديعه اشتراط شيء من ليس من حق المدعي لديه ان ينتفع بها. طيب عقد شركه، احنا بنشارك هذا البنك في ايه؟ بتشاركه في استثمار، هل هو شركه؟ كمان فرق بين وضع البنك وبين الشركه. صحيح ممكن واحد يقول لك البنك مالكش من ينفذ المشروعات، الشركه مش فيها نوع من المغامره؟ لابد من المغامره عشان التعامل يكون حلال. معنى ايه مغامره؟ يعني عايزين الناس تخسر؟ لا، عشان ايه؟ يبقى الامر واضح، اذا طلعت اي جائحه فبيشتركوا في المكتب او احتمال الخساره قائم، احتمال الخساره قائم، لكن هنا الربح ايه؟ مضمون سواء في حاله خساره او في حاله ربح. فطبعا هذا يخرجه عن الشركه لان الربح هنا مضمون مثلا 2.5% بقى هي 2.5% بغض النظر بقى البنك يخسر ام لا يخسر، فهذا ربح مضمون. فهو بالضبط ايه؟ هو قرض، لان الشركه لما تتفق معاه بتقول له المشروع ده انا اعطيك المال وانت تستثمره مقابل مثلا 50% ربح ليا و 50% لك، هل هذا الذي يحصل؟ طبعا الربح الذي يعطيه البنك مبالغ طائله جدا، يعطيك الفساد. لا نستطيع من اكثر من وجه، لا نعتبر التعامل مع البنك بالصوره الموجوده لا هي وديعه ولا هي شركه حلال، لان الربح هنا مضمون، الشركه تقوم على الايه؟ المخاطره، توكل الله سبحانه وتعالى يخسر او لا او يعني ولا هي مضاربه، واضح؟ وإنما هي قرض، يعني أنت بتسلف البنك، هذه هي الحقيقة، أنك بتسلف البنك هذا المال مقابل أنه بيضمن لك ربح في المقابل بالنسبة المعروف، لكن أنت لست شريكا في المشروع، أنت بتسلفه ثم إيه؟ في مقابل منفعة اللي هي الفائدة المسماة بالربوية، هي عين الخسارة في الحقيقة، ليست الفائدة، هذا من تسمية الأشياء بضد ما تستحقه من أسماء، عين الربا، ويعني محاربة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والمحق محق البركة، محق البركة. يقول وكل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه أو يهدي له أو يعمل له عملا ونحوه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وتلف. قلنا هذا حكم صححه الترمذي. وعن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم كرهوه ونهوا عن قرض جر منفعة. ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى تفصيل هذه الآثار فقال إن هذا صحيح عن ابن عباس وذكر الطريقة الأولى عن سالم بن أبي الجعد قال كان لنا جار سماك عليه لرجل 50 درهما كان يهدي إليه السمك، فأتى ابن عباس فسأله عن ذلك فقال قاصه بما أهدى إليه. وخرج البيهقي وإسناده صحيح. قاص يعني إيه؟ احذف من المبلغ ما رده إليه ما أهداه إليه. وعن ابن سلام برواية أبي بردة قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي ألا تجيء إلى البيت حتى أطعمك تميقا وتمرا؟ فذهبنا فأطعمنا تميقا وتمرا، ثم قال إنك بأرض الربا فيها فاش، فإن كان لك على رجل دين فأهدى إليك حبلة من علف أو شعير أو حبلة من تين، وفي لفظ حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قط، فلا تقبله فإن ذلك من الربا. أخرجه البخاري بلفظ آخر والبيهقي والطبراني في المعجم الكبير بالكفار، ولفظه وإن من الربا أن يسلم الرجل السلم فيهدى له فيقبلها. ويروى كل قرض جر منفعة فهو ربا، يعني يروى على أنه حديث. وفي معناه ما روي عن أنس من طريق يحيى ابن أبي يحيى الهنائي قال سألت أنس بن مالك الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، وإسناده ضعيف كما يعني ذكرنا. نفصل كما قلنا بعض التفصيل في هذه المسألة، ففي الموسوعة الفقهية بحث اشتراط الزيادة للمقرض، اشتراط الزيادة للمقرض يقول لا خلاف بين الفقهاء في أن اشتراط الزيادة في بدل القرض للمقرض مفسد لعقد القرض، أن هذا عقد ربوي، سواء كانت الزيادة في القرض بأن يرد المقرض أكثر مما أخذ من جنسه أو بأن يزيده هدية من مال آخر، يعني اشترط مثلا كيلة قمح بشرط أن يردها كيلة ونصف مثلا، فإذا هذه إيه؟ ربا من نفس جنس القرض المحل، أو بأن يزيده هدية من مال آخر، أو كانت الصفة بأن يرد المقرض أجود مما أخذ، وأن هذه الزيادة تعد من قبيل الربا. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وكل زيادة في تلف أو منفعة ينتفع بها المتلف فهي ربا، يعني إما زيادة أو إيه منفعة، يعني المنفعة هي اسمها منفعة يبقى جرى إيه نفعا. قال ابن عبد البر وكل زيادة في تلف أو منفعة ينتفع بها المتلف فهي ربا، ولو كانت قضة من علف وذلك حرام إن كان بشرط. قال ابن منذر وأجمعوا على أن المتلف إذا شرط على المستتلف زيادة أو هدية فأتلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. زيادة أو هدية فأتلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وتدل على ذلك لما روي من النهي عن كل قرض جر نفعا أي للمقرض، وقلنا أن الحديث في إسناده ثواب بن مصعب وهو متروك، وبأن موضوع عقد القرض الإرفاق والقربة، الإرفاق إحسان الناس مقابل شيء والإيه والقربة تقرب الله سبحانه وتعالى بقضاء حاجته، فإذا شرط المقرض فيه الزيادة لنفسه خرج عن موضوعه فمنع صحته، لأنه يكون بذلك قرضا للزيادة لا للإرفاق والقربة، ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا لأنها فضل لا يقابله عوض، والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة الربا واجب. وقال الحنابلة ومثل ذلك اشتراط المقرض أي عمل يجر إليه نفعا كأن يسكنه المقرض داره مجانا أو حتى يسكنه بمقابل إيه رخيص، أو يعيره دابة، أو يعمل له كذا، أو ينتفع برهنه إلى آخره. ولا يخفى أن التلف إذا وقع فاسدا وجب فسخه، ويرجع إلى المثل في ذوات الأمثال وإلى القيمة في غيرها. ثم يقول تحت عنوان الهدية للمقرض ذريعة إلى الزيادة، اختلف في حكم هدية المقرض للمقرض قبل الوفاء للقرض، يعني كلامنا الآن في فترة إيه؟ فترة الاقتراض قبل الوفاء للقرض، لكن إذا أهداه بعد ما دفعنا الدين ما في إشكال، لكن الكلام كله في إيه؟ الهدية أثناء فترة القرض قبل الوفاء للقرض. اختلف في حكم هدية المقرض للمقرض قبل الوفاء للقرض على أقوال، أحدها للحنفية، الحنفية يقولون إنه لا بأس بهدية من عليه القرض لمقرضه، لكن الأفضل أن يتورع المقرض عن قبول هديته إذا علم أنه إنما يعطيه لأجل القرض، أما إذا علم أنه يعطيه لا لأجل القرض بل لقرابة أو صداقة بينهما فلا يتورع عن القبول، وكذا لو كان المستقرض شخص المستقرض لو كان معروفا بالجود والسخاء، هو طبيعته السخاء والجود ومش متعمد يعطيه من أجل إيه القرض، كذا في محيط السرخي، فإن لم يكن شيء من ذلك يعني إذا لم يستطع المقرض أن يتبين هل هدية المقترض لأجل قرض أم ليست لأجله، يعني لو إذا تبين له أنه ليست لأجل قرض يقبله، كما قلنا كان يكون المستقرض أصلا هو رجلا جوادا كريما سخيا فرع ذكر لا لأجل يعني القرض، فإن لم يكن شيئا من ذلك إلا ما ارتفع التدين فالحالة حالة الإشكال، فيتورع عنه حتى يتبين أنه أهدى لا لأجل الدين، لا مذهب من الأحناف. والثاني للمالكية، وهو أنه لا يحل للمقترض، لا يحل للمقترض أن يهدي الدائن رجاء أن يؤخره بدينه، بما فيش فيها كلام، لا يحل أن يديه هدية مقابل التنفيذ في الأجل، لا يحل للمقترض أن يهدي الدائن رجاء أن يؤخره بدينه، ويحرم على الدائن قبولها. انظر الدقة، في حق المقترض لا يحل له أن يهدي، وفي حق المقرض يحرم عليه أن يقبل، ويحرم على الدائن قبولها إذا علم أن غرض المدين ذلك، لأنه يؤدي إلى التأخير في الأجل مقابل الزيادة. ثم إن كانت الهدية قائمة وجب ردها، يعني بعد ما قبل منه الهدية أتى يستفسر، تقول هدية فين؟ والله إن كانت الهدية مثلا صورته أكلها، فنقول له أنا في هذه الحالة إيه؟ يرد له مثلها، ما دام لها مثل يرد، لكن كانت قائمة فيرد إيه؟ عينها. ثم إن كانت الهدية قائمة وجب ردها، وإن فاتت بمفوت وجب رد مثلها إن كانت مثلية، وقيمتها يوم دخلت في ضمانه إن كانت سلمية. أما إذا لم يقصد المدين ذلك وطح قيمته فله أن يهدي دائنه. قال ابن رشد: لكن يكره للدين أن يقبل ذلك منه، وإن تحقق صحة نيته في ذلك إذا كان ممن يقتدى به، لئلا يكون ذريعة لاستجابة ذلك حيث لا يلزم. ثم أوضح المالكية ضابط الجواز حيث صحت النية وانتهى القصد المحظور، فقالوا: إن هدية المديان حرام إلا أن يتقدم مثل الهدية بينهما قبل المداينة، وعلم أنها ليست لأجل الدين، فإنها لا تحرم حينئذ حالة المداينة، وإلا أن يحدث موجب للهدية بعد المداينة، يعني يجوز قبولها في حالته. إن عاد جارية قبلهما بالتهدي، بينهم علاقة من قبل وتهدي، فهذه الهدية مش بسبب الدين. حالة أخرى أن يحدث موجب للهدية بعد المداينة في ظروف اجتماعية طرأت توجب الإهداء، مثل طهارة مجاورة أو يعني طهارة أو جوار أو نحو ذلك، طرأت عنده مناسبة وجرى العرف والعادة بأنه يهديه في هذه المناسبة، فإنها لا تحرم غالبا. هذا عند المالكية. أما المذهب الثالث الشافعية، وهو أنه لا يكره للمقرض أخذ هدية المستقرض بلا شرط ولو في الربوية. قال النووي: فالتنزه عنه أولى قبل رد بدل، يعني إيه؟ يتنزه أحسن، أفضل يستحب له أن يتنزه عن قبولها وإن كانت إيه؟ جائزة بدلا بغير شرط. أما المذهب الرابع فهو للحنابلة، وهو أن المقترض إذا أهدى لمقرضه هدية، طبعا أنتم لا مش نفسك خذوني في مذهب الحنابلة، فخلينا في الشفتوش وركزوا في مذهب الحنابلة، وإلا لو هتستكل ده ولا ده حتى يكون أفقنا واسع ونعرف آراء الآخرين، لكن إحنا في الدرس الحنابلة. الرابع من الحنابلة وهو أن المقترض إذا أهدى لمقرضه هدية قبل الوفاء ولم ينم المقرض احتسابها من دينه أو مكافأته عليها لم يلد، يعني هو ممكن يقبلها لكن في حالة مثل في حالة أنه يقبلها بنية أنه يردها له بعد ذلك يكافئه عليها بتعبير أدق، مش تردها يعني اللي هو رد الهدية اللي هو الفزاع يعني يردها له، لا يردها بمعنى يكافئه عليها، يكافئه بالمثل يعني عليها. أو حالة أخرى أنه ينوي أن يحتسبها من دينه، أن يحتسبها من الدين، يطرحها من إيه؟ من الدين. فضح هذا مذهب الحنابلة، أن المقترض إذا أهدى لمقرضه هدية قبل الوفاء ولم ينوي المقرض احتسابها من دينه أو مكافأته عليها لم يجد، إلا إذا جرت عادة بينهما بذلك قبل القول، فإن كانت جارية به كانت عادة جارية جاز. أما إذا أهداه بعد الوفاء بعد ما تجد دين بلا شرط ولا موافقة فهو جائز في الأصح، لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض ولا وسيلة إليه ولا إلى استيفاء دينه، فأجفها ما لو لم يكن هناك قرض. واستدل على ذلك بما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. وقلنا إن هذا الحديث في إسناده ضعيف ومجهول. كذلك ما روى ابن سيرين أن عمر رضي الله عنه أتلف أمية بن كعب رضي الله تعالى عنه 10,000 درهم فأهدى إليه أبي بن كعب من ثمرة أرضه فردها عليه ولم يقبلها، فأتاه أبي فقال: لقد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة وأنه لا حدث لنا فبما منعت هديتنا؟ ثم أهدى إليه بعد ذلك فقبل. لماذا قبل عمر؟ لأنه بان له أنها لم تكن من أجل الدين للتصريح تصريحا. قال ابن القيم: فكان رد عمر لما توهم أن تكون هديته بسبب القرض، فلما تيقن أنها ليست بسبب القرض قبلها. وهذا فصل النزاع في مسألة هدية المقترض، تشابه جدا مذهب من الأحناف. إن بان لك واتضح لك أنها بغير سبب القرض فتقبلها. ولما ورد عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال لأبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: إنك في أرض الربا فيها فاش. طيب جملة الربا فيها فاش في محل إيه؟ الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. والعبارة هنا: إنك في أرض نكر، يوصف بقى الأرض فاش فيها الربا. وضح الجملة في محل جر صفة لأرض. إنك في أرض الربا فيها فاش، إذا كان لك على رجل الحق فأهدى إليك حملة تبن أو حملة عير أو حملة قط فإنه ربا. قال ابن القيم: وكل ذلك سدا لذريعة أخذ الزيادة في القرض الذي يوجبه رد مثله. وعن إمام أحمد الرواية بجواز الهدية غير المشروطة من المقترض إلى المقرض. جواز الهدية غير المشروطة من المقترض إلى المقرض. هذا فيما يتعلق يعني هذه المسألة. يقول: وكل قرض دار نفعا فحرام، كأن يسكنه دارا أو يعيره دابة أو يقضيه خيرا منه. ثم يقول: فإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز، لأنه صلى الله عليه وسلم فكش مكرا ورد خيرا منه، فقال عليه الصلاة والسلام: خيركم أحسنكم قضاء. وقالوا هنا متفق عليه، لكنه يكون كل من أفراد مسلم. وإن أهدى إليه قبل الوفاء من غير عادة لم يلد إلا أن يحسبه من غيره، لما روى ابن ماجه عن أنس المرفوعة: إذا أقبض أحدكم فردا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقلب إلا أن يكون ذر بينه وبينه قبل ذلك. وروى الأصنم أن رجلا كان له على سماك 20 درهما فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ 13 درهما، فسأل مع الناس فقال: أعطي 7 دراهم. وإن كتب له به سجدة أو قضاه في بلد آخر أو أهدى إليه بعد الوفاء فلا بأس بذلك، قاله في كافه. يقول: فإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز. يعني إذا المقترض بدأ بالإحسان، يعني بدأ بما فيه نفسه كأن يسكنه دارا من غير ما يشترط عليه، إذا المقترض يحسن إليه بأن أسكنه دارا مثلا بلا شرط وبلا مواطأة، فإن هذا يجوز. لكن يقول إيه؟ بعد الوفاء، بعد الوفاء، بعد ما يسده، فإن فعل هذه الأشياء ما فيها حرج. لكن هل يجوز قبل الوفاء؟ لا يجوز قبل الوفاء مطلقا، بخلاف ما بعد الوفاء، لأنه لم يجعله عوضا في القرض ولا وسيلة إليه، فكما لو لم يكن قرض. واضح طبعا الكلام. فإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاهزة. نعم. طيب إذا أعطاه أجمد بلا شرط أيضا يجوز. إذا أعطاه لما يوفى الدين أعطاه أفضل مما القرض بلا شرط جاز، سواء كانت زيادة في القدر أو الصفة، ما دامت بلا شرط ولا مواطأة. طيب وإن أعطاه هدية بعد الوفاء أيضا جاز ذلك بلا شرط ولا مواطأة، لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض ولا وسيلة إليه. كذلك إن علمت زيادته بشهرة سخائه، إن هو كان ذي طبيعته مشهور بالسخاء طبعا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو أكرم الكرام والأجواد عليه السلام، فإنه رد لزام البكر برباعية، استثلف بكرا فرده رباعية. ولذلك أتى هنا بالحديث لأنه عليه السلام استثلف بكرا ورد خيرا منه. وأصل الحديث أن النبي عليه السلام استقرض من رجل بكرة، ولما قدمت عليه ابن الصدقة أمر على رجل أن يعطي الرجل بكرة، فقال: لا أجد إلا خيارا رباعيا، فقال: أعطيه إياه. يعني أعطيه الخيار الرباعي بدلا بك، وهو الفتى من الإبل في منزلة الغلام من الذكور، والرباعي هو ما استكمل 6 سنين ودخل في السابعة فهو خير من البكر. وليس النبي وصححه فأعطى سنا خيرا من سنه، فدل على جواز الزيادة على مقدار القرض من المقترض حيوانا كان أو غيره. وفي الصحيحين عن جابر: كان لي عليه دين عليه الصلاة والسلام، كان لي عليه دين فقضاني وزادني، فقضاني وزادني، سواء كانت الزيادة في الحظ أو في الصفة. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم أحسنكم قضاء، خيركم أحسنكم قضاء، فدل على استحباب الإحسان في ذلك، وعن ذلك من مكارم الأخلاق المحمودة عرفا وشرعا، ولا يدخل في القرض الذي يجر نفعا لأنه لم يكن مشروطا من القرض ولا متوافئا عليه، وإنما ذلك تبرع من المستقرض، وإن أهدى إليه قبل الوفاء من غير عادة لم يجز. إن أهدى إليه قبل الوفاء فترس المدانة من غير عادة بينهما لم يجز، وهذا مذهب مالك وأهل الحنيفة والجمهور السلف، لأنه إذا أقرض لا ينتفع به فيجر نفعا مشروعا، فإنه لم يتبرع له إلا من أجل القرض، وإن لم يتوافق عليه، وإنما وسيلته أنه قد أقرضه فلم يجد ما لم تكن جرت العادة بينهما بذلك قبل القرض فيجوز بما بينا. يقول وإن أهدى إليه قبل الوفاء من غير عادة لم يجد إلا أن يحسبه من دينه، يعني يجوز للمقرض قبول ما تبرع به المقترض له في فترة القرض، يجوز له قبوله من هدية ونحوها قبل الوفاء، فلو استضافه حسب له ما أكل عنده، إن استضافه حسب له قيمة الطعام الذي أكله عنده، والله فعمل إيه بعد كده؟ إما يكافئه عليه أو يخصم أو يخصمه من إيه؟ من الدين، والله إن لم تكن جرت العادة بينهما به قبل القرض، وأما في الدعوات فكغيره ممن لا دين له، عامل وليمة مثلا، المقرض في وليمة عقيقة أي شيء من هذا، فأتى الإيه؟ أقصد المقترض عنده مثلا عقيقة وحضرها المقرض، لا لم هو وغيره مدعوون دعوة عامة، فهذه ليست لها نفس الإيه؟ الحكم، لكن لو دعا دعوة خاصة فيحدث له، طبعا إذا لم تكن جرت العادة القول بينهم فيحدث قيمة ما يأكل فيرده، أي إما يخصمنا قرض وإما أن يكافئه عليه بالمثل. وإن أهدى إليه قبل الوفاء من غير عادة لم يجد إلا أن ينوي المقرض مكافأته على ذلك الشيء، يعني أن يفعل له مثل ما فعل إن فيه نافع فيجوز له قبوله إذا إيه؟ إذا نوى أن يكافئه عليه، أو أنه يحسبه له من الدين، لما روى ابن ماجه وذكر الحديث وقلنا انه ضعيف، وكذلك ان الاكرم ايضا هذا صحيح ان هو السماك، روى الاكرم ان رجلا كان له على سماك 20 درهما فجعل يهدي اليه السمك ويقومه حتى بلغ 13 درهما فسال ابن عباس فقال اعطيه 7 دراهم وان كتب له به سستجة، السستجة هي يعني بالتعليم الاقتصادي المعاصر هي حواله، نوع من الحواله يعني، واضح؟ فالسستجة هو يعني أن يعطي مالا لآخر، يعطي مالا لآخر وللآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه هناك فيستفيد أمن الطريق، فيستفيد إيه؟ أمن الطريق المغامرة يعني في البلدان في الطريق يعني. أو قراه في بلد آخر أو أهدى إليه بعد الوفاء فلا بأس بذلك، يعني ما دام بغير شرط ولا مواطأة، قاله في الكافية. يقول في منار السبيل وإن شرط أن يوفيه في بلد آخر أو يكتب له به سستجة، فروي عن أحمد أنه لا يجوز وكرهه الحسن ومالك والشافعي وصححه في الإنصاف. طب يعني إيه وصححه في الإنصاف؟ مش صحح يعني قال هذا منها صحيح، لا ده كتاب الإنصاف في مسائل خلاف بين الحنابلة في البرزاوي ده اللي يجي يحقق المذهب نفسه، يعني روي عن أحمد رواية كذا وروي عنه رواية كذا وهذه الرواية أصح عن الإمام أحمد، فبيحقق الرواية عن الإمام أحمد داخل المذهب الحنبلي، مش معناها المسيرة كده بيقول لك وطوره في الإنصاف أو صححه في الإنصاف، طبعا قال وهو الصواب يعني ان خلافه ده ايه في الصحيح، لكن صححه او قال هو الاصح في الانصاف يعني المرزاوي يعني صحح انه لا يجوز، قال ان هذه الروايه صحيحه عن احمد انه لا يجوز، مش معناها انه يجوز هذا صح، فانتبهوا لهذا. وان شرط ان يوفيه في بلد اخر او يكتب له به كتلة فروي عن احمد انه لا يجوز وكرهه الحسن ومالك والشافعي وصححه في الانصاف وجزم به في الوجيز، وعنه يجوز، عنه يعني عن الامام احد الروايات الاخرى يجوز. اختاره الشيخ تقي الدين وصححه في النظم والفائق، وذكر القاضي ان للوصي قرض مال اليتيم في بلد ليوفيه في اخر ليربح خطر الطريق، حكاه في البغي قال وصحيح جوازه لانه مصلحه لهما من غير ضرر لواحد منهما، والشرع لا يرد لتحريم المصالح التي لا مضره فيها، ولما روي ان ابن الزبير كان ياخذ من قوم بمكه دراهم ثم يكتب لهم بها الى مصعب ابن الزبير في العراق فيأخذ منها منه، فسئل عن ذلك ابن عباس فلم يرى به بأسا، وهذا ضعيف. وروي عن علي أنه سئل عن مثل ذلك فلم يرى به بأسا، وهذا ضعيف. ويقول البني رحمه الله ولم أرى إسناده، يعني مثلا الواحد يعمل في السعودية ورجل هيقترض منه في السعودية لكن اشترط عليه أنه يرد له هذا المال نفقة لأهله في مصر، واضح؟ لما ينزل مصر يدفع نفس المبلغ من نفقة أهله، فهذه هي المسألة التي يعني ذكرناها. يقول أيضا ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض ولا مؤونة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق لعدم الضرر حينئذ، وكذا ثمن عذر ونحوهما، فإن كان لحمله مؤونة أو البلد أو الطريق غير آمن لم يلزمه قبوله لأنه ضرر، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار، والحديث صحيح. وهي المسألة الأخيرة في هذا يعني الباب. فإذا اشترط في عقد القرض أن يكون الوفاء في بلد آخر، اشترط مثلا اثنين في السعودية مثلا اشترط عمل عقد قرض، لكن اشترط في العقد أن يكون الوفاء فلزم في بلد آخر. اختلفت الفقهاء في ذلك على خمسة أقوال، أحدها للشافعية رب حزم، وهو أنه يحرم اشتراط قضاء القرض في بلد آخر وإن وقع ذلك في العقد كان باطلا، لأن القرض موضوعه المعونة والإرفاق، فإذا شرط المقرض فيه لنفسه نفعا خرج عن موضوعه فمنع صحته، لأن في هذه الحالة المقرض لو هيسافر مثلا نفرض يمر الطريق مثلا في عصابات أو قطاع طريق مثلا أو طريق مهوب، فهو لما جاء يشتري منه في البلد مثلا في السعودية كما قلنا، فهو قال له حكومة المبلغ ده بس بشرط تدوا لي فترة في الإجازة بعد الإجازة مثلا، واضح؟ هو يأخذ من الطريق بخطر في مخطرة، فمش عايز هو خاطر بالنال ايه بنفسه، لا يخليه ذمة الثاني، لان لو طلع منه في السكه مثلا مين هيكون مسؤول عن الاستفاده؟ ما زال هيبقى لسه في المسك، واضح؟ فهو يريد ان يربح امن الطريق. ان ايه؟ وطبعا بالذات الجماعه اخواننا الله يعينهم يعني الجماعه الليبيين في قيود شديده جدا على موضوع الخروج باموال، واظن برضه في العراق في وقت من الاوقات يعني في قيود كانت بتعقد الامور على الناس بحيث ان في مخطره في الخروج بالمال، واضح؟ فطبعا هنا في هذا في انتفاع ولا مش انتفاع؟ لما يكون طريق مخوفا في انتفاع، واضح؟ فلذلك هذا هو السبب ان الشافعيه وابن حزم قالوا ان هذا العقد ايه؟ لا يعظمه مطلقا، انه يحرم اشتراط قضاء القرض في بلد اخر، واذا وقع ذلك في العقد كان العقد باطلا، لان القرض موضوعه المعونه والارفاق، فاذا شرط المقرض فيه لنفسه نفعا خرج عن موضوعه فمنع صحته، لان هنا القرض هيجر عليه نفعا وهو ايه؟ امن الطريق. المذهب الثاني للحنفية، وهو أنه يكره اشتراط الوفاء في بلد آخر، لأن المقرض ينتفع بإسقاط خطر الطريق، فأشبه القرض الذي يجوز نفعه، فهو أنكره لأنه أشبه القرض. أشبه. الثالث الملكية على المشهور عندهم، وهو عدم جواز شرط الوفاء في غير بلد القرض، لأنه قرض جرى نفع للمقترض إلا في حالة الضرورة، عندما يعم الخوف وتكون الطرق المتعين على المقرض سلوكها غير مأمونة بحيث يغلب على الظن الهلاك بها أو قطع الطريق، فعند ذلك يجوز ذلك الشرط تقديما لمصلحة حفظ المال على مصدر القرض الذي يجوز نفعه. الرابع من الحنابلة على الراجح في المذهب، وهو أنه لا يجوز اشتراط القضاء ببلد آخر إذا كان لحمل المال المقرض مؤنة، واضح؟ أما إذا لم يكن لحمله مؤنة فيجوز، يعني مثلا اقترض منه مثلا 10 سياح من خرفان، هي 10 سياح اشترط عليه ان يردها له مثلا في بلد اخر، واضح؟ طيب 10 سياح دي لما يجي ينقلها بقى المفروض يردها في نفس المكان في نفس البلد، اذا كانت هيردها له في بلد اخر تبعد مثلا 500 كيلو متر عن البلد التي تم فيها القرض، معناها ايه؟ معناها ان المقترض هيتحمل مؤونه ايه؟ النقل، مؤونه النقل، واضح؟ فالتالي لو رد الدهاء في بلد ثاني يبقى ينتفع ما ينتفع، بيوفر على نفسه مؤونه الايه؟ الحمل والنقل، فهذا نوع من الانتفاع فيتصادم ايضا مع ايه؟ او يعني يقع في شبهه ايه؟ انه قرض جرى نفع. لكن اذا كان المال اذا كان نقله الى بلد اخر لا يكلفه شيئا كاوراق البنك مثلا، ما هي وزن ولا فيها اي مشكله، والطريق كمان غالبا امن يعني مثلا، ففي هذه الحاله الحنابله الاولى جائز، واضح؟ فهذا هو مذهب الحنابله على الراجح في المذهب، وانه لا يجوز اشتراط القضاء ببلد اخر اذا كان لحمل المال المقرض مؤنة، اما اذا لم يكن لحمله مؤنة فيجوز. وحكاه ابن المنذر عن علي وابن عباس والحسن بن علي وابن الزبير وابن كريم وعبد الرحمن بن الاسود وايوب السختياني والثوري واحمد واسحاق، وعلى ذلك فلو اقرره نقودا على ان يكتب له بها تشتجا او يدفع مثلها نفقه لاهله في بلد اخر جاز. المذهب الخامس لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، وهو ان اشتراط الوفاء في بلد اخر صحيح جائز، لأنه ليس بزيادة في قدر ولا صفة، وفيه مصلحة لهما فجاز كشرط الرهن، جاءت الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية، ولو اقرضه في بلد يستوفي منه في بلد اخر جاز على الصحيح، جاز على الصحيح. واخر مسألة حقيقة انا نسيت الامر بها، وهي مسألة اشتراط الجعل على الاقتراض بالجهل. اشتراط الجعل على الاقتراض بالجهل، يعني شخص له وجاهة، وجاهة اجتماعية معينة مثلا الناس تثق فيه وكذا، واحد محتاج المال فياخده يوجهه لشخص ثاني غني مثلا مستعد ان يطلبه، واضح؟ فيقترض له بوجاهته، بوجاهته. طبعا هذا جائز، لكن مسألتنا هل هذا الوجيه الشخص اللي هو جاهل والاقتراض بالوجاهة جعل الاقتراض بوجاهته، هل له ان يطلب مقابلا لهذه الوجاهة؟ كلكم انتم افتيتم بسرعه. يكون في المصاف الفقهي اختلف الفقهاء في من استقرض لغيره بجاهه، هل يجوز له ان يشترط عليه جعلا ثمنا لجاهه ام لا؟ طبعا انتم قلتوا لا لانكم ناس يعني كرام، لكن احنا بنتكلم جائز ام غير جائز. قال الفقهاء لو قال لغيره اقترض لي 100 ولك علي 10، اقترض لي 100 ولك علي 10، فهو جعاله. وقال جعاله يعني ايه؟ يعني حكمه ايه؟ جائز، جائز. قول من جاء به حلم بعيد، جائز. وقال الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى ما احب ان يقترض بجاهه لاخوانه. قال القاضي ابو يعلى يعني اذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء، يعني الإمام أحمد قال ما أحب أن يقترض بجاهه لإخوانه، مفيش إنسان يعني يقترض لإخوانه بالجاه. ليه؟ فالإمام أبو يعلى قاضي أبو يعلى بيوضح ما مراد الإمام أحمد. مراده يعني إذا كان الشخص الذي يقترض له بجاهه غير معروف بالوفاء، لأن في هذه الحالة سيكون هذا تغريرا بمال المقرض وإضرارا به. يخدع الشخص المقرض حينما يتوسط لواحد إيه؟ لا بيؤدي الأمانة ولا يسدد القرض، فكأنه يسبب في إتلاف مال أخيه المقرض. قال القاضي أبو يعلى يعني إذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء لكونه تغريرا لمال المقرض وإضرارا به، أما إذا كان معروفا بالوفاء فلا يكره لكونه إعانة له وتفريجا لقربته. الحنابلة يقول جائز أن يأخذ إيه؟ جعل مقابل اقتراضه له بجاهه، بخلاف أخذ الجعل على كفالته له فإنه غير جائز. قال ابن قدامة لو قال اقترض لي من مال من فلان 100 ولك 10 فلا بأس، ولو قال أكفل عني يعني تعالى اضمني ولك 1000 لم يجد. لو قال اقترض لي من فلان 100 ولك 10 فلا بأس، ولو قال اكفل عني تعالى اضمني عن الشخص ده ولك 1000 لم يجد. وذلك لان قوله اقترض لي ولك 10 جعالة على فعل مباح فجاز، كما لو قال ابن لي هذا الحائط ولك 10. واما الكفالة فان الكفيل يلزمه الدين، الشخص الضامن ده او الضمين او الكفيل لو دامت الدفع من اللي سدد هو لابد ان ايه؟ للضامن، فزعيمه ايه؟ غارب. واما الكفاله فان الكفيل يلزمه الدين، فاذا اداه وجب له على المكفول مثله. يعني لو كان جه واحد ضمن صار كفيلا له، طيب الثاني ما سددش الدين، فمين اللي يدفع؟ الضامن. بعد الضامن ما يدفع بيجب للضامن في حق المضمون نفس المبلغ، يبقى هو مستدين ايه؟ كانه استدان منه نفس هذا المبلغ، واضح؟ فان الكفيل يلزمه الدين، نعم يقول فان الكفيل يلزمه الدين فاذا اداه وجب له على المكفول مثله، يبقى الضامن ده الكفيل له عند المكفول مقترض مثله، فصار كالقرض، فصار هنا ايه؟ كالقرض، فاذا اخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعه فلم يلزم، واضح المساله؟ وفي مذهب المالكية اختلف في ثمن الجاه، اختلف في ثمن الجاه، فمن قائل بالتحريم مطلقا، ومن قائل بالكراهة بالإطلاق، ومن مفصل بين أن يكون ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر فأخذ مثل أجره فذلك جائز وإلا حرم. قال الشافعي وهذا هو الحق. إذا ما هو مذهب المالكية في ثمن الجاه؟ لما نقول مذهب المالكية إيه؟ اختلفوا في ذلك، منهم من قال بالتحريم مطلقا، ومنهم من قال بالكراهة مطلقا، ومنهم من إيه؟ فصل بين أن يكون ذو الجاه يحتاج إلى نفقة، يعني علشان يعني واحد هيقترض من الثاني مثلا في بلد بعيدة خالص، واضح؟ فيروح لواحد عنده له جاه عند هذا الشخص، واضح؟ وياخده علشان يروح معاه بقى هيتعطل عن شغله يدفع نفقات سفر وإقامة في الفندق وكذا وكذا مثلا، واضح؟ ففي نفقة هو هيتحملها ذو الجاه مقابل ان يتوسط له. ففي هذه الحالة إذا كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر فأخذ مثل أجره فذلك جائز وإلا حرم. يعني لا يأكل في حالة إيه؟ فإذا كان ما في نفق عليه وما في تعب ولا مشاق الشيخ بحاجة. ثم قال الكثوري وهذا هو الحق، أنا أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، رسول الله ولكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وأتقبل تحيات إخوانكم في تسجيلات الثلاثة الصارف بالإسكندرية، هاتف رقم 0-12-365-9-5-3-9. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.